بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا في أمة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام، جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، فها هي ليلة الجمعة قد أقبلت، وفيها تستمطر الأمة المحمدية سماء ربها بصلواته عز وجل، تلك الصلوات الربانية التي تنال المصلين من أمته عليه صلى الله عليه وسلم. فالكل في هذا المقام يستشعر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فكيف إذا كان ذلك في ليلة شريفة عظيمة كليلة الجمعة، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال فيما حسن الألباني: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وهو القائل أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي حسنه الألباني أيضا: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. وقد جمع الله لنا أيها الكرام في هذا المقام شرف الزمان، فنحن في شهر حرام وفي ليلة الجمعة وفي مكان فاضل مبارك هو رحاب بيت الله الحرام، وأحدنا يرجو أن تكون طاعته وحسنته في مثل هذا السياق بوقع عظيم لها ثقلها في الميزان. فكيف إذا كانت الطاعة صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة يحبها الله وأمر بها العباد وقارن اسمه باسمه سبحانه وتعالى، فإنا لنرجو من وراء ذلك أجرا عظيما ومغنما كبيرا. ولا يزال هذا المجلس أيها المحبون متتابعا في دراسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في عداد المجالس التي تنبعث فيها القلوب هاهنا قبل الأفواه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبعث من رحاب هذه البقعة الطاهرة بجوار الكعبة المعظمة. هذا الكتاب الذي ما زلنا نتصفح فصول بابه الرابع في ذكر المعجزات والآيات الباهرات التي أيد الله بها عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعلها المصنف رحمه الله في سياق إثبات عظمة قدر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عند الله، لأن الله لما رفع قدر نبيه أعلى شأنه بالمعجزات الباهرات تأييداً لنبوته وإثباتاً لصدقه في رسالته عليه الصلاة والسلام. أما إنه والأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام مؤيدون بالمعجزات والآيات الباهرات، لكنها تتفاوت من نبي إلى نبي، كل نبي وأمته وما يحتاجه في إثبات صدق رسالته. وإن لنبينا صلى الله عليه وسلم في باب المعجزات له الحظ الأوفر والمقام الأعظم، وقد آتاه الله من الآيات والحجج والمعجزات شيئا عظيما. مرت بنا مجالس متعددة في ذكر أعظم المعجزات وأمها على الإطلاق، هذا القرآن الكريم كلام رب العالمين المنزل من لدن حكيم عليم. وقد أفاض المصنف رحمه الله وأحسن غاية الإحسان في تقرير عظم معجزة القرآن دلالة على عظيم قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولما تم له الحديث رحمه الله عما أراد سياقه في معجزة القرآن انتقل ليذكر على اتباع والتوالي بقية المعجزات، فيذكر انشقاق القمر وحبس الشمس ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام بين يديه وسائر ما سيريده في هذا الباب العظيم في فصوله المتعاقبة. وقبل الشروع في ذكر المعجزات التي سنشرع فيها الليلة في انشقاق القمر وحبس الشمس، ها هنا تقرير علمي مهم أيها المباركون. ما الذي يجنيه أحدنا في دراسته وتعلمه لمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يحصله أحدنا وهو يقرأ ويدرس ويسمع ما يتعلق بمعجزاته عليه الصلاة والسلام؟ لا يقولن قائل إن الغرض من المعجزة هو إثبات صدق رسالته ورداً على المكذبين والمعاندين في أمته، فلا يقولن قائل أنا مسلم آمنت به عليه الصلاة والسلام وصدقت برسالته فلست في حاجة إلى هذا النوع من المعجزات للعلم بها. هذا الكلام لا يصح إراده على هذا النحو. والمعجزات نوعان، منها ما حصل وانقضى وتم في زمنه عليه الصلاة والسلام، رآه من رآه وعايشه من عايشه من صحبه الكرام رضي الله عنهم ومن المكذبين أيضا من العرب الذين أدركوا بعثته. والنوع الآخر من المعجزات الذي ما زال باقيا وممتدا أثره كما مضى الحديث في معجزة القرآن. فأما المعجزات الباقيات فنحن والصحابة في وجوب الإيمان بها على حد سواء، آمنوا بالقرآن الذي بين أيدينا اليوم وأذعنوا لعظمته وآمنوا بإعجازه، ولا زالت الأمة إلى قيام الساعة ينالها من معجزته عليه الصلاة والسلام في القرآن ما نال الصحابة الكرام رضي الله عنهم على تفاوت بين جيل وجيل. وأما النوع الآخر من المعجزات الذي تم وانقضى، فما حظي وحظك منه أيها المسلم اليوم وغدا إلى قيام الساعة؟ لم ندرك انشقاق القمر، ولا رأينا نبع الماء من بين أصابعه، ولا وجدنا تكثير الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولا شهدنا الحجر الذي كان يسلم عليه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ولا كنا معه في صلاة الجمعة لما استسقى والسماء ليس فيها من سحاب ولا قزع، فما هو إلا أن التأمت الغيوم وأمطرت جمعة كاملة إلى الأسبوع الذي يليه. تلك المعجزات وغيرها كثير حصلت وانقضت، وقد وقع موقعها العظيم في قلب من عاينها وأدركها، فكانت تثبيتاً لإيمان المؤمنين، وكانت شرحاً لصدور المترددين، وكانت حجةً قائمةً تقصم ظهور المعاندين. لكن ما شأن الآتين في أمته من بعده عليه الصلاة والسلام، أنا وأنت ومن يأتي قبلنا وبعدنا ممن لم يدرك هذه المعجزات؟ وغاية ما نراها إما ذكر في آية كريمة أو حديث نبوي صحيح نقرأها ونمر بها. فما الذي يجيه أحدنا من هذا النوع من المعجزات؟ ها هنا ثلاث من الفوائد العظام أيها الكرام. أولها أنها جزء من العلم به صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرته وشمائله وسائر ما يتعلق به. فإن كنت ترى أن علمك بنبيك عليه الصلاة والسلام جزء من عقيدتك لا ينفصم عنها، فهذا باب من أبوابها. والعلم به كما هو العلم بالأحكام التي جاء بها والآداب التي علمها أمته والحلال والحرام وطريق الجنة وطريق النار الذي بينه للأمة، العلم بهذا الباب جزء من العلم بنبوته وسيرته وهديه عليه الصلاة والسلام التي لا تزال الأمة بحاجة إلى تعلمها. أما الفائدة الثانية المهمة في هذا السياق فأن تعلم المعجزات يا كرام جزء مهم مما يزيد الحب في القلوب حبا ويزيد الإيمان تصديقا راسخا. إي نعم، لسنا أعظم إيماناً به ولا حباً له عليه الصلاة والسلام من صحبه الكرام، فلما أدركوا الإيمان الجازم به ما زادتهم المعجزات إلا إيماناً وتسليماً، ولا رأوا من تلك الآيات الباهرات إلا ما ثبت أقدامهم على الطريق السوي والإيمان الواضح الحق الذي لا ريب فيه. وكلنا كذلك، بل نحن أحوج من الصحب الكرام رضي الله عنهم إلى مزيد من تثبيت الإيمان في القلوب وترسيخ هذه المعاني العظيمة في القلوب للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كما أن علمك بأخلاقه يزيدك حبا له عليه الصلاة والسلام، وعلمك بشأنه الصغير والكبير يزيدك تعظيما وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام، فعلمك بباب المعجزات من سيرته والوقوف على تفاصيلها أيضا مما يزيدك والله إيمانا وإجلالا وتعظيما وتوقيرا وحبا صادقا له عليه الصلاة والسلام، ولا أظن مسلما في غنى عن ذلك طرفة عين. وأما الفائدة الثالثة وهي آكد بالنسبة لأزماننا المتأخرة وعصورنا الحاضرة التي عصفت فيها رياح الشبهات والشهوات، وتطرقت معاول الهدم بالشبهات للتشكيك في كل قضايا الدين حتى الثوابت منها والعقائد الراسخة، وجاءت المشككات وأقبلت جيوش المشككين والمرجفين المعادين للأمة إلى أن يدخلوا عليهم الريب والشك واللجج والجدال بالباطل في كل قضية من قضايا الدين. فلا نستبعد والله إذا ما ضعف علم الأمة بهذا الباب من شأنه العظيم صلى الله عليه وسلم أن يتطرق إليها الشك والعياذ بالله في نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم، لقد أتى ذلك على فئام من الأمة فتسرب الإلحاد إلى قلوبهم والكفر بالله عياذا بالله والتشكيك في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلام. والقلوب قلوب البشر ضعيفة، وليس أحدنا بمأمن عن الفتنة ولا في عصمة ولا في ضمان للنجاة، إنما الأمر الذي يتعلق بي وبك أن نأخذ بالأسباب وأن نجعل في أعناقنا أطواق النجاة. فاعلموا أن من حبال النجاة الوثيقة في هذا الباب هو الإقبال والاستمساك بهذا الباب الكبير في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وإثبات صدق رسالته والوقوف على عظيم أبواب المعجزات التي أيده الله بها صلوات ربي وسلامه عليه. هذا باب عظيم يا كرام، ومنذ قرون السلف أفردوا مصنفات ومؤلفات في دلائل نبوته وفي معجزاته صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن هذا من العلم والدين الذي ما تزال الأمة بحاجة إليه إلى يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في انشقاق القمر وحبس الشمس. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وإعراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه. قال القاضي عياض: أخبرنا الحسين بن محمد الحافظ من كتابه قال: حدثنا القاضي سراج بن عبد الله قال: حدثنا الأصيلي قال: حدثنا المروزي قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي رواية مجاهد: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض طرق الأعمش: ونحن بمنى. ورواه أيضا عن ابن مسعود الأسود وقال: حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. ورواه عنه مسروق أنه كان بمكة وزاد فقال: كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة. فقال رجل منهم: إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها، فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك. وحكى السمرقندي عن الضحاك نحوه وقال: فقال أبو جهل: هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا. فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا فقالوا: يعني الكفار، هذا سحر مستمر. ورواه أيضا عن ابن مسعود علقمة. فهؤلاء أربعة عن عبد الله.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر هذه المعجزة الكبيرة والآية الكونية العظيمة انشقاق القمر، وهي الواردة في مطلع سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. فجاءت الآية بصيغة الفعل الماضي انشق القمر، دالة على وقوعه بالانشقاق كما هو ظاهر الآية الصريحة في السورة. قال المصنف رحمه الله: أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وإعراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه. نقل عامة المفسرين ما قرره الإمام القاضي عياض هنا رحمه الله، وأن انشقاق القمر كان معجزة رآها كفار قريش وعاينوها بأم أعينهم. وقد نقل عدد من المفسرين هذا المعنى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. قال: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أي انشقاق القمر، فقد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه كان إحدى المعجزات الباهرات. وقد ذكر أيضا غيره هذا المعنى. قال القرطبي رحمه الله: اقتربت الساعة وانشق القمر، أي وقد انشق القمر. قال: وكذا قرأ حذيفة في قراءة من الشواذ التي لم تثبت اليوم، قال: اقتربت الساعة وقد انشق القمر بزيادة قد. قال: وعلى هذا الجمهور من العلماء، ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود وابن عمر وأنس وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ثم ساق ما سيذكره المصنف الآن رحمه الله من الآيات والأحاديث الثابتة في هذا الباب. أورد المصنف أولا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنن. وحديث ابن مسعود روي عنه من طرق، منها طريق أبي معمر، ومنها طريق الأسود، ومنها طريق مسروق، ومنها طريق الضحاك. قال المصنف: ورواه أيضا أبي مسعود علقمة. فهؤلاء أربعة عن عبد الله بن مسعود في إثبات هذا الحديث ووقوع انشقاق القمر. ابن مسعود رضي الله عنه أحد الصحابة الذين روي عنهم حديث انشقاق القمر. والذي يهمنا في رواية ابن مسعود رضي الله عنه، غير أنها مخرجة في الصحيحين، أنه من أقادم الصحابة إسلاما، أسلم بمكة وكان من المسلمين الأوائل، وهو يدرك ما قد يرويه غيره رواية ونقلا فقط، لكنه يروي ما قد عاينه وأبصره وعاشه رضي الله عنه وأرضاه. تأملوا الروايات يا كرام. قال في الرواية الأولى: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، يعني يخاطب كفار قريش وقد رأوا الآية، يعني كونوا بذلك من الشاهدين على ما ترون. وأما الجبل المذكور فقيل جبل حراء كما سيأتي في حديث أنس، وقد ذكر ابن عباس في رواية عنه قال: فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعيقعان، والجبلان بمكة وحراء كذلك بها. أيا كان الأمر، فانشقاق القمر على ظاهر الرواية هو انقسامه إلى قطعتين، وفي بعض الآثار كما سيأتي والروايات الصحيحة أن ذلك كان ليلة 14 في منتصف الشهر، والقمر بدر مكتمل، وانشقاقه أوضح ما يكون، فانقسم نصفين. السؤال هو: هل رأى كفار قريش هذا أم فقط هو إخبار بالآية؟ قوله عليه الصلاة والسلام اشهدوا يدل على مخاطبته صلى الله عليه وسلم للمكذبين من قومه، لما يقول لهم اشهدوا. ستأتيك الرواية يقول: حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر، يقول ابن مسعود رضي الله عنه في رواية الأسود، ويقول أنس: حتى رأينا حراء بينهما، فقد وقع. وقوله سبحانه وتعالى: وإن يروا آية يعرضوا، ويقول سحر مستمر، فيه دلالة أيضا على أن قريشا رأت المعجزة لكنها آثرت المكابرة والعناد والتكذيب والبقاء على الكفر بحجة السحر، ويقول سحر مستمر. أما رواية مسروق قال: كان بمكة، وفي رواية مجاهد: ونحن مع النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض طرق الأعمش: ونحن بمنى. قال البخاري وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله بمكة. قيل كان ذلك أيام الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام بين مكة ومنى يتردد على القبائل يدعوهم إلى الإسلام. في رواية مسروق فقال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة المقصود به أو أبو كبشة هو زوج مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أبوه من الرضاع. وقريش إذا أرادت توصيف النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يريدون فيه الإساءة والانتقاص قالوا ابن أبي كبشة، يريدون بذلك شيئا من الانتقاص من مقامه العظيم صلى الله عليه وسلم وحاشاهم. فيقولون في الروايات بمكة قبل الهجرة إذا لقبوا ابن أبي كبشة فقصدوا به النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من بعض مناقشاتهم تجاه هذه المعجزة إن كان هذا سحرا فقد يكون واقعا لأبصارنا نحن بمكة، إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها، فما الحيلة في ذلك؟ قالوا فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ يعني إخبار من يرى انشقاق القمر من خارج مكة يكون تثبيتا وتصديقا أو كشفا للكذب وفضحا وزورا. قال فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك. وقد أخرج الطيالسي أيضا في سننه قولهم هذا سحر ابن أبي كبشة، فقالوا انظروا من يأتيكم به السفار، يعني من يأتي من المسافرين من خارج مكة، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلها، يعني إن كان هذا سحرا فمحال أن يسحر الأرض كلها والناس كلهم. قال فجاء السفار فقالوا كذلك، يعني أثبتوا ما رأته قريش. وأخرج البيهقي أيضا في دلائل النبوة هذا الحديث الذي أخرجه الطيالسي. حكى السمرقندي عن الضحاك وقال فقال أبو جهل هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا، فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا. فماذا كان موقف قريش؟ فقالوا هذا سحر مستمر. هذه رواية ابن مسعود رضي الله عنه على اختلاف طرقها واختلاف الرواة عنه، وهو واحد من عدد من الصحابة ممن روى قصة انشقاق القمر، وسيورد المصنف أحاديث غير ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.
وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبير بن مطعم. فقال علي من رواية أبي حذيفة الأرحبي انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هؤلاء بعض الصحابة ممن ثبتت عنهم الرواية في قصة انشقاق القمر، أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبير بن مطعم رضي الله عنهم أجمعين، وسيأتيك المصنف برواياتهم واحدا واحدا. أما حديث أنس فقد أخرجه الشيخان، وحديث ابن عباس كذلك في البخاري ومسلم، وحديث ابن عمر عند مسلم في صحيحه، وحديث حذيفة أورده الحافظ ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم كذلك وأبو نعيم في الدلائل. وأما حديث علي فأخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وحديث جبير بن مطعم عند الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال علي رضي الله عنه انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما، رواه عن أنس قتادة. وفي رواية معمر وغيره عن قتادة عنه أراهم القمر مرتين انشقاقه فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر.
في رواية قتادة عن أنس بلفظ أراهم القمر مرتين انشقاقه، وهذه الرواية الوحيدة التي يذكر فيها أنس رضي الله عنه لفظ مرتين، وهذا يوهم أن انشقاق القمر وقع مرتين، لكن عامة الروايات على أنها ما وقعت إلا مرة. وقد جمع شراح الحديث بين هذه الرواية والروايات الأخرى أنها لعلها كانت تصحيفاً، والصواب أنه أراد أن يقول فرقتين فقال مرتين، أراهم القمر مرتين انشقاقه فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم.
ورواه عن جبير بن مطعم ابنه محمد وابن ابنه جبير بن محمد، ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ورواه عن ابن عمر مجاهد، ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم بن أبي عمران الأزدي. وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة والآية مصرحة، ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه لو كان هذا لم يخفى على أهل الأرض، إذ هو شيء ظاهر لجميعهم، إذ لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق. ولو نقل إلينا عمن لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لكانت علينا به حجة.
نعم، يقول المصنف أكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة والآيات مصرحة، يقصد الروايات عمن سمى من الصحابة، وإلا فحديث ابن مسعود وأنس وابن عباس في الصحيحين، وباقي الأحاديث مخرج في غيرهما من كتب السنة ودواوينها. ففي الجملة الأحاديث صحيحة متآزرة، لا يمكن تكذيبها ولا ردها أو رفض ما جاء فيها. لكن يقول المصنف ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه لو كان هذا لم يخف على أهل الأرض إذ هو ظاهر لجميعهم. يقول المصنف لا يشوش علينا كلام بعض من يقع في قلبه شك وريبة، كيف انشق القمر؟ وإذا كان قد انشق لا يراه إلا أهل مكة فأين سكان الأرض عن مثل هذا؟ ولماذا لم ينبعث الناس كافة وينقلوا خبرا عظيما كهذا الأمر ينقله العالمون أجمعون في قصة انشقاق القمر؟ يقول إذ لو لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة لم يروه انشق، ولو نقل إلينا عمن لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لما كانت علينا به حجة. يرفض هذا القول، ويشير المصنف إلى ما ذكره غيره كما ذكر أبو إسحاق الزجاجي في معاني القرآن أنه قال أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالف الملة انشقاق القمر، ولا إنكار للعقل فيه، لأن القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه. أليس الله عز وجل يكور القمر والشمس يوم القيامة ويخسفهما فيجمعان؟ فهذه الآيات ليست معجزة للخالق سبحانه وتعالى، لكنها معجزة يؤيد بها نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الزجاج ومما احتج به البعض أنه لو وقع ذلك الانشقاق لجاء متواترا، ولا اشترك أهل الأرض كلهم في معرفته، ولما اختص به أهل مكة. وها هنا لابد من إجابة عقلية على هذا الإشكال العقلي، وإلا فنحن معشر المؤمنين من أهل السنة حسبنا ثبوت ذلك في السنة الصحيحة، ولا نقول إلا آمنا وصدقنا، بل والله إنا لنؤمن به كما لو رأيناه رأي عين. ولو سئل أحدنا هل انشق القمر على عهد نبيكم صلى الله عليه وسلم لقلنا إي والله صدقا جزما بلا تردد ولا ريب. فإن قيل هل رأيت ذلك؟ لأقولن لا ما رأيته، لكن الله أخبرني. والصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أصحابه تفيد بوقوع ذلك. ونحن أمة تؤمن بالغيب الصحيح الثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف رحمه الله أراد تقرير القضية، فما الجواب العقلي عن مثل ذلك الإيران الذي يشوش به بعض المبتدعة كما سمى أبو إسحاق الزجاج، وكما قال المصنف ووصفه بالمخذول الذي ربما يعترض بإشكال عقلي على ما دلت عليه النصوص الصحيحة؟ نعم،
إذ ليس القمر في حد واحد لجميع أهل الأرض، فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين، وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابليهم من أقطار الأرض، أو يحول بين قوم وبينه سحاب أو جبال. ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض، وفي بعضها جزئية، وفي بعضها كلية، وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها، ذلك تقدير العزيز العليم.
هذا كلام الإمام القاضي عياض منذ القرن الخامس الهجري. يقول رحمه الله مثل هذا ليس إرادا عقليا مقبولا منطقا. لما؟ يقول صحيح القمر هذا كوكب سماوي ويراه أهل الأرض كلهم، لكن أليس في أهل الأرض من يكون القمر عنده في مقابل الشمس عند آخرين على وجه الأرض؟ وقد يرى القمر عندك على وجه يرى عند غيرك على وجه مختلف، وأمارة ذلك الكسوف والخسوف، فقد يكون جزئيا وقد يكون كليا. وما نراه نحن خسوفا أو كسوفا في الشمس أو القمر بجزئية ما لا يرى شيء منه عند قوم آخرين على أهل الأرض، واليوم نحن نشهد ذلك لما صار العالم قرية واحدة يقال إن الكسوف يرى في منطقة كذا وكذا في بعض الأماكن على الأرض ولا يرى في مكان، أو يرى خسوفا أو كسوفا كليا في مكان ويرى جزئيا في مكان. وهذا دلالة على أنه ما قد يراه بعض الناس في الأرض فيما يتعلق بهذه الأجرام العظيمة كالشمس والقمر لا يلزم منه أن يتساوى أهل الأرض كلهم في النظر إليه وفي رؤية حاله، فلما نستبعد انشقاق القمر أن لا يرى إلى الناس أجمعين أو يرى على وجه مختلف أو يحول بينهم وبينه سحاب أو جبال كما قال المصنف. يقول المصنف هذا الكلام منذ القرن الخامس، والعلم اليوم والرصد الفلكي يثبت هذا الكلام تماما. هذا جزء من الجواب، وسيسوق المصنف أيضا جوابا آخر. نعم.
وآية القمر كانت ليلا، والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون وإيجاف الأبواب وقطع التصرف، ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من رصد ذلك واهتبل به.
نعم، يقول هذا أيضا جواب آخر. انشقاق القمر يكون في الليل، وعادة الناس في الليل خصوصا عند تلك الأقوام قبل إضاءة الدنيا بالكهرباء والمصابيح، إذا عم الظلام هدأت الحركة وسكنت الناس، ولا يزال هذا حال الناس إلى اليوم في القرى والمدن التي يقل فيها الكهرباء أو تنعدم، فإنهم إذا ما جاء الليل وحل بظلامه أو الناس إلى بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فمن ذا الذي سيكون راصدا للقمر أو يحدث الناس عنه؟ يقول إلا من رصده واهتبل به، يعني احتفى واهتم بذلك الشأن وجلس يرقب ويتابع، وإلا فعامة الناس لا شأن لهم بذلك. نعم.
وكذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر، وكثيرا ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها.
نعم. إذ يقول وقد يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد وكثير من الناس ما يدري عنه حتى يخبر به، وهذا صحيح، وهو يتكلم رحمه الله قبل أن ينتشر العلم الفلكي بتنبؤ وقوع الكسوف والخسوف والإخبار به مبكرا، بل يقول يك أن تقيس بشيء مشابه. يقول كثير من الثقات يأتي في بعض الأيام فيحدث بعجائب رآها في ليلته الماضية لما كان على سطح منزله أو في فنائه أو كان في الفلاة والبرية، فرصد شيئا عظيما من مشاهد ملكوت السماء في حوادث النجوم وتساقط الشهب، وشيء من الحركات التي لا يراها إلا من كان راصدا لها متابعا لها في حينها. يقول رحمه الله هذه طوالع عظام تحدث في الأحيان بالليل في السماء ولا أحد يعلم بها، فلماذا نستبعد أن يحصل انشقاق القمر وليس بالضرورة أن يدري به أهل الأرض كلهم آنذاك؟ فالقياس بالشيء على الشيء المشابه يقرب القناعة ويجعل التسليم لها أمرا مقبولا. هذه الإجابات وغيرها أوردها عدد من أهل العلم في إثبات عدم الإشكال الذي يقع، فإذا قيل صحيح وقع انشقاق القمر ولا يقع إلا في مكة، فما حال الدنيا وأين أهل الأرض ولماذا لم ينقل هذا عن الناس أجمعين؟ والمقصود أن هذا لا إشكال فيه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في جوابه أيضا عن هذه الشبهة، فإن قيل فلما لم يعرف هذا في جميع أقطار الأرض؟ ليش ما نقل انشقاق القمر عن كل الدنيا في الهند والسند وإفريقيا وآسيا وكل الدنيا آنذاك؟ قال رحمه الله فالجواب ومن ينفي ذلك؟ يعني ما الذي ينفي أن انشقاق القمر وقع في الهند والسند وإفريقيا وآسيا وكل الدنيا؟ ما المانع؟ هل عندنا ما يروي أنه ليلة انشقاق القمر بمكة أخبر غيرهم أن القمر لم ينشق آنذاك؟ يقول ابن كثير رحمه الله فمن ينفي ذلك؟ ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون أو يجحدون بآيات الله، ولعلهم لما أخبروا أن هذا كان آية لهذا النبي المبعوث صلى الله عليه وسلم تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه وتناسيه، على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلا بالهند مكتوبا عليه أنه بني في الليلة التي انشق فيها القمر. فهذا جواب وغيره يقرب لك الصورة. يقول رحمه الله ثم لما كان انشقاق القمر ليلا قد يخفى أمره على كثير من الناس لأمور مانعة من مشاهدته في تلك الساعة من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة في بلدانهم، ولنوم كثير منهم، أو لعله كان في أثناء الليل حيث ينام كثير من الناس، وغير ذلك من الأمور والله أعلم. فلا مجال أيها الكرام لاستشكال ذلك وعده شيئا بعيدا عن التصديق والإيمان. نقل الخطابي ونقل قوله رحمه الله: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء. تأمل. ولعل هذا ما جعل الإمام القاضي عياض يأتي بمعجزة انشقاق القمر عقب معجزة القرآن مباشرة. يقول الخطابي رحمه الله: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع، فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة، فلذلك صار البرهان به أظهر. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما يتعلق بنفي وتشكيك من يشكك في انشقاق القمر. لكن اعلم رعاك الله أن ثمة قولا ينسب إلى بعض أهل العلم في عدم وقوع انشقاق القمر، ويتأولون الآية على الإخبار به مستقبلا. وقد نقل هذا القول بعض المفسرين كما صنع الإمام القرطبي رحمه الله، يقول بعد أن ذكر قول جماهير العلماء فيما حكى فيه القاضي عياض الإجماع، قال القرطبي رحمه الله: وقال قوم لم يقع انشقاق القمر. لاحظ معي، ليس هذا تكذيبا للقرآن، هذا قول ينقل عن بعض سادات التابعين كالحسن البصري وعطاء رحمهما الله، فهم يتأولون الآية أن قوله اقتربت الساعة يعني أوشكت أن تقع، وانشق القمر يعني أوشك أيضا أن ينشق القمر، فتفسيرهم للآية هو بمعنى اقتربت الساعة فإذا قامت انشق القمر. فهل يردون الروايات الصحيحة؟ الجواب لا، ويجعلون هذا بمثابة قوله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وأن هذا كائن في آيات الساعة العظمى التي تكون آخر الزمان. فمثل هذا القول يرد عن بعض أهل العلم، وإن كان ضعيفا أو مرجوحا فلا ينبغي أن يجعل في كفة أولئك المبتدعة الذين يرون نفي انشقاق القمر جملة والتكذيب به ضمن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإن المعنى صحيح ثابت وعليه جماهير أهل العلم، وقد سمعت الروايات. أورد الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله أيضا نكتة لطيفة دقيقة في هذا المعنى، لما أورد حديث ابن مسعود في انشقاق القمر قال رحمه الله: وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وحذيفة ابن اليمان وأنس بن مالك وجبير بن مطعم رضي الله عنهم. انظر ماذا قال، قال: وهؤلاء لم يشهدوا انشقاق القمر، لأن جميعهم عدا عليا وابن عباس وابن عمر لم يكونوا بمكة، ولم يسلموا إلا بعد الهجرة، ولكنهم ما تكلموا إلا عن يقين، وكثرة رواة هذا الخبر تدل على أنه كان خبرا مستفيضا. وهذه دلالة لطيفة واستنباط بديع. ولك أن تقول زيادة على ما قرره رحمه الله: هو استثنى عليا وابن عباس وابن عمر لأن الثلاثة هؤلاء مكيون ولأنهم من أبناء مكة، لكن ابن عباس وابن عمر كانوا صغارا للغاية، بل ابن عباس رضي الله عنهما ما كان في حجة الوداع قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأشهر معدودة إلا غلاما مراهقا بالكاد يبلغ الاحتلام في حدود 13 أو 14. لك أن تقول إنه كان بمكة قبل الهجرة لم يتجاوز 3 سنوات، فلعل الواقعة وقعت ولم يولد بعد، وكذلك الشأن في صغر ابن عمر. هذا يراد به أن هؤلاء وإن رووا كعلي وابن مسعود كعلي وابن عمر وابن عباس وإن كانوا بمكة، إلا أنك لا تستطيع إثبات رؤيتهم كما يمكن أن يثبت هذا لابن مسعود مثلا رضي الله عنه. فما النتيجة؟ بالله هل يتواطأ هؤلاء الكبار من الصحابة وساداتهم ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس وجبير وحذيفة فيجازفون في نقل رواية هي عندهم فيها شك مثقال ذرة؟ حاشا والله. ثم ينقل هذا بالأسانيد الصحيحة الثابتة عنهم، ثم تخرج في أعظم دواوين السنة صحيحي البخاري ومسلم، ويرويها غيرهم من أهل السنة وحفاظها. والمقصود القطع والجزم اليقين بأن معجزة انشقاق القمر آية باهرة، بل هي آية كونية عظيمة تحصل في الملكوت الأعلى لا مطمع في الوصول إليها كما نقل عن الخطاب رحمه الله. فهذا إن دل فإنما يدل على عظيم قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ربه إذ أيده بمثل هذا الباب من المعجزات الباهرات والآيات الواضحات، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه.
وخرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ أصليت يا علي؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء في خيبر. قال: وهذان الحديثان ثابتان، رواتهما ثقات. وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء، لأنه من أجل علامات النبوة.
نعم، أحمد بن صالح المصري رحمه الله أحد أئمة مصر من الحفاظ الثقات والجهابذة النقاد، وذو شأن عظيم، ويصنف مع أئمة الإسلام الكبار من علماء السنة ورواتها. نقل عنه الطحاوي هذا الأثر: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء، لأنه من أجل علامات النبوة. حديث أسماء الذي سمعتم قبل قليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فلما سأله: أصليت يا علي؟ قال: لا. فدعا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء في خيبر، يعني في مرجعه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دال على آية عظيمة، هي احتباس الشمس أو عودها بعد المغيب، والأولى كانت في انشقاق القمر، وكلتا المعجزتين متعلق بآية كونية عظيمة هما الشمس والقمر في أفلاك الدنيا التي لا سبيل إلى بشر أن يتحكم فيها، فإن وقعت كان ذلك بتدبير الخالق جل وعلا، ووقوعها تكون معجزة عظيمة باهرة لمن وقعت له نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في احتباس الشمس أو عودها بعد المغيب تفاوت المحدثون كثيرا في إثباته ورده، والحديث مما تجاذبته أنظارهم، فممن صحح الحديث الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار، فقد أورد الحديث ردا على من يستشكله ويضعفه عقلا: كيف لشمس تطلع بعدما غربت؟ فيقول: إن ثبت الحديث فلا سبيل لاعتراض العقل عليه. وممن صحح الحديث الإمام الحافظ أحمد بن صالح المصري رحمه الله، وممن صححه أيضا من المحدثين القاضي عياض هنا، وصححه بعض المعتنين بالسنة، وأكثر أهل العلم بالحديث على رده والحكم بضعفه، وهم من كبار الحفاظ والنقاد الجهابذة كالإمام علي بن المديني وهو من شيوخ البخاري، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وحكاه عن شيوخه، وكذلك أبو بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف ببن زنجويه الحافظ، والحافظ بن عساكر، وذكره أيضاً من الجوزي في كتابه الموضوعات، وممن صرح بوضعه الحافظان الكبيران أبو الحجاج المزي والإمام الذهبي، وممن قرر عدم صدق الحديث والحكم بتكذيبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. وقد جمع الحافظ ابن كثير طرق هذا الحديث في كتابه الذي جمعه في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وهذا الحديث ضعيف ومنكر من جميع طرقه. المقصود يا كرام أن تصحيح القاضي عياض ليس بدعا من القول، لكنه قول صار إليه بعض المحدثين ممن عرفت أسماءهم، فإذا ثبت الحديث فإنه مما لا يستنكر في مقام المعجزات. وسياق المعجزات إنما سمي معجزة لأنه يقع على خلاف المعهود ويتحدى به البشر، فلو كان شيئا معتادا لما كان تعجيزا، لكنه يكون كذلك. لكن متى كان الميل عند أهل العلم إلى تضعيف الحديث بالنظر إلى سنده أو نكارة متنه
وعدم احتمال مثله في الرواية عمن ثبتت عنهم بذلك الرواية، فهذا مقام دقيق إنما يغوص فيه الجهابذة والنقاد من حفاظ الأمة ومحدثيها رحمة الله عليهم أجمعين. نعم.
وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي في روايته عن ابن إسحاق لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير، قالوا متى تجيء؟ قال يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجيء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس.
نعم، هذا الحديث أيضا رواه يونس بن بكير في زيادة المغازي فيما رواه عن ابن إسحاق الإمام المؤرخ صاحب السيرة. الحافظ ابن كثير أيضا قال لم يرى لغيره من العلماء، إشارة إلى عدم ثبوت هذه الرواية، وهي في دلالتها دلالة حديث أسماء السابق أن الشمس حبست، وهذا في سياق قصة الإسراء والمعراج لما أخبر عليه الصلاة والسلام قريش بذهابه إلى بيت المقدس وعروجه إلى السماء وعودته من ليلته، فكابرت قريش وأنكرت، فلما استنكرت طلبت علامة أن رفقة وعيرا مر بهم عليه الصلاة والسلام في طريقه بين مكة والشام وبيت المقدس، فسألوه متى تصل القافلة التي مر بها، فحدد لهم يوما فقال يوم الأربعاء، فجعلت قريش ترقب ذلك اليوم للتثبت من صدقه عليه الصلاة والسلام، وقد ولى النهار ولم تجئ القافلة. قال فدعا صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس، يعني فلم تغرب حتى قدمت القافلة ووقع صدق ما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه. إن لم تصح الرواية فإن ما ثبت في جملة المعجزات ومنشقاق القمر على وجه الخصوص فيه مقنع وكفاية لإثبات ما وقع له صلى الله عليه وسلم. وهنا يا كرام ينبغي أن نكون بين طرفي نقيض، طرف يثبت أو يقرر كل ما يروى صحيحا كان أو ضعيفا فيرد عليه الإيراد ويستشكل عليه إشكال المشككين والمرددين، ومثل هذا لا سبيل إلى إثبات العلم والحجة به، وطرف آخر لا يكاد يقبل من تلك الروايات شيئا بحجة رفض العقل لها وعدم استقامتها مع ما يقرره العلم الحديث المعاصر. والصواب أن أهل الإيمان وإن آمنوا بالغيب الذي لا يقبله العقل ولا يطلع عليه وقوفا عند مقتضى الوحي، فإنما هو الوحي الذي ثبت، آية محكمة في كتاب الله أو سنة ثابتة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما عدا ذلك فينبغي أن يكون مقاما وسطا. وهذا الموقف الوسط يجعلنا في إثبات المعجزات مقرين بما دلت عليه الأدلة الصحيحة، متوقفين عندما كان دون ذلك، دون أن يكون الضعيف الوارد في هذا الباب قدحا ولا أن يكون منقصة. فعدم ثبوت ما لم يثبت ليس إضعافا لما ثبت، والثابت فيه كفاية، والصحيح المستقر عن صحابته عليه الصلاة والسلام أو بالرواية المباشرة عنه صلى الله عليه وسلم قدر كاف تقوم به الحجة. فلتطب نفوس المؤمنين بإثبات تلك المعجزات لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم والإيمان بها صدقا ومعجزة ثابتة وبابا من العلم والإيمان يزيدنا في حبنا وإيماننا وتصديقنا وطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فصل في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته. قال المؤلف رحمه الله أما الأحاديث في هذا فكثيرة جدا.
نعم، انتقل المصنف إلى معجزة أخرى وباب آخر عجيب من معجزاته عليه الصلاة والسلام، تكثير القليل من الطعام وتكثير القليل من الماء. وبدأ بنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا يا كرام آية عجيبة، ووقع للصحب الكرام ليس مرة ولا مرتين ولا في رواية ولا في اثنتين. يقول المصنف أما الأحاديث وفي هذا فكثيرة جدا، تعدد الأحاديث لأن الوقائع تعددت، ليس كانشقاق القمر وقع مرة واحدة فجاءت روايات كثيرة تثبت هذه المرة، كلا، بل تعدد نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في غير ما قصة وكلها صحيحة، ويرويها عدد من الصحابة، بل ويروون أنهم وقفوا على ذلك في المجامع العظيمة والمحافل الكبيرة، فتثبت الرواية وينقلها المسلمون في الأمة جيلا بعد جيل، إثباتا لمعجزة عظيمة وقعت له صلى الله عليه وسلم. نعم.
روى حديث نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم أنس وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم. قال القاضي عياض: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءتي عليه، قال حدثنا القاضي عيسى بن سهل قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو عمر بن الفخار قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. ورواه أيضا عن أنس قتادة وقال: بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر. قال: كم كنتم؟ قال: كنا زهاء 300. وفي رواية عنه: وهم بالزوراء عند السوق. ورواه أيضا حميد وثابت والحسن عن أنس. وفي رواية حميد: قلت: كم كانوا؟ قال: 80. ونحوه عن ثابت عنه، وعنه أيضا: وهم نحو 70 رجلا.
نعم. هذا حديث أنس رضي الله عنه في حديث نبع الماء من بين أصابعه، وأخرج المصنف الرواية من طريق الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وقد أخرجها الشيخان بالطريق ذاته من طريق مالك رحمه الله. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء يعني الماء الذي يتوضؤون به فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا. توضؤوا من إناء، الإناء يكفي الواحد وربما الاثنين، فإن كثروا فثلاثة. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. في رواية قتادة يقول أنس: بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر، يعني قلة الماء في ذلك الإناء، لو وضع يده عليه الصلاة والسلام لا يكاد الماء الموجود في الإناء يغطي أصابعه، فما عساه أن يكفي؟ لا يكفي حتى الشخص الواحد في وضوئه. قال: بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر. يقول قتادة لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا زهاء 300 صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه قال: وهم بالزوراء عند السوق، وهو سوق المناخة في المدينة. ورواه أيضا حميد وثابت والحسن كلهم عن أنس. في رواية حميد قال: كانوا 80، ونحوه عن ثابت، وقيل أيضا نحو 70. تفاوت العدد أيا كان، فأقل ما قيل في العدد 70، وأكثر ما قيل 300. بالله عليك، ما عساه أن يكفي ماء في إناء لا يكاد يغطي أصابع يده عليه الصلاة والسلام. فإذا أخذت بأقل الأعداد فهم 70، وإذا أخذت بأكثرهم فهم 300. السؤال الآن: الذي روى الحديث هذا أنس، وأنس رضي الله عنه يحكيه لتلامذته، يحكيه لقتادة وحميد وثابت والحسن، وهم يروون هذا من بعدهم للأمة، أنس ماذا أراد بالرواية؟ هل في الحديث حلال أو حرام؟ هل فيه شيء من أركان الإسلام؟ هل فيه شيء من آداب النبوة ومستحبات الطعام والشراب أو المنام والاستيقاظ؟ أجب، ماذا أراد أنس؟ أنس شهد معجزة ووقع أثرها في قلبه، فأراد أن يقع موقعها في قلبي وقلبك وكل مسلم. فبالله عليك، لو كنت حاضرا مع أنس ورأيت هذا المشهد وإذا بماء ينبع من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. بالله حدثني عن رفرفة الإيمان في فؤادك، حدثني عن عظيم ما يقع في قلبك تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ليزيدنك هذا إيمانا، فآمن به كما لو رأيته رأي عين. وقد رواه الصحابة الكرام وأثبتته دواوين الإسلام التي تحفظ لنا الدين، ثم لا يزال الأئمة الكبار مالك والبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الإسلام وحفاظ الحديث يعتنون بالرواية ويحفظونها ويدونونها وينقلونها للأجيال. تدري لما؟ لأن فيها دينا يهمنا أن نتعلمه، لأن فيها علم عظيم ينبغي ألا نفوته، وليس فيه كما أسلفت لا حلال ولا حرام، لكن فيه شيء أعظم، عقيدة راسخة وإيمان صادق ومحبة جليلة وتوقير عظيم يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب والله أن نتعلم ذلك الباب من العلم وأن نحتفي بهذا الباب من الهدي. هذه واقعة حكاها أنس، وكانت بالمدينة في صلاة العصر بالزوراء أو نحو ذلك من الأماكن، لكنها وقعت في غير سفر ولا ارتحال، وتأتيك الروايات الأخرى التي وقعت خارج المدينة وتعدد الوقائع يثبت تكررها غير ما مرة عنده صلى الله عليه وسلم.
وأما ابن مسعود ففي الصحيح عنه من رواية علقمة: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث أخرجه البخاري والراوي فيه ابن مسعود، وهي واقعة غير التي حكاها أنس رضي الله عنه، فبحثوا عمن معه فضل ماء، زيادة ماء، فلما أتي به صبه في إناء عليه الصلاة والسلام ووضع فيه كفه الشريف صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيح عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منها وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون.
الركوة إناء صغير من جلد، وكان هذا يوم الحديبية، وهذه رواية ثالثة عن جابر غير التي حكاها قبل قليل عن أنس وابن مسعود رضي الله عنهم. يقول جابر: كنا يوم الحديبية، وهذا سنة 6 من الهجرة، لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته يريدون مكة معتمرين، فمنعتهم قريش وتفاوضوا حتى انتهوا إلى الصلح. كانوا في الحديبية فأقاموا أياما أثناء المفاوضة في صلح الحديبية. قال: فعطش الناس، نفد الماء الذي معهم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة إناء صغير من جلد. قال: فتوضأ منها وأقبل الناس نحوه فقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك يا رسول الله، يعني إلا في هذا الإناء الذي معك. قال: فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قلت: كم كنتم؟ الراوي يسأل جابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. فقوله رضي الله عنه: كنا 15,000، يقصد 1,500، وقد تثاوت العدد في عدد الصحابة يوم الحديبية، فقيل 1,400، وقيل 1,500، وقيل 1,300، والراجح أنهم كانوا 1,400 وزيادة، فإذا جبر الكسر فإما بحذف الزيادة أو بتكميلها، فكانوا 1,400 على حذف الزيادة أو 1,500 على جبر النقص الذي حصل بين العددين. فهذا العدد الكبير الذي يرويه جابر رضي الله عنه يوم الحديبية، وأنهم استقوا جميعا من الركوة التي فاضت فيها أنامله صلى الله عليه وسلم بالماء فجعل يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. نعم.
وروي مثله عن أنس عن جابر، وفيه أنه كان بالحديبية. وفي رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه في حديث مسلم الطويل في ذكر غزوة بواط قال.
نعم. هنا في الحديث أيضا وقد مر بكم الآن حديث ثلاثة من الصحابة، حديث كل من أنس وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وسيسق المصنف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت وحديثا مرسلا عن الشعبي وآخر عند الترمذي عن عمران بن حسين في تتمة هذا الفصل في إثبات وقائع نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، نرجئها لمجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. وهذا المجلس الذي أكرمه الله تعالى به واستفتحنا فيه ليلتنا الشريفة هذه بكثرة الصلاة والسلام عليه، التماساً لما ندبنا إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن حسب أحدنا أن يشغل بقية ليلته ويوم غد الجمعة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، استكثاراً من صلوات ربنا عز وجل، والتماساً لعمل يحبه الله جل وعلا. كتب الإله على المآذن ذكره فأثار حباً في القلوب عظيماً، أمر الإله المؤمنين بقوله صلوا عليه وسلموا تسليماً. فاعمروا قلوبكم وألسنتكم بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانثروها وانشروها واعمروا بها أوقاتكم ومجالسكم، والتطب بها أفئدتكم، وعلموها أولادكم، واجعلوها شعاركم ودثاركم، فهي باب خير ولزوم سنة وحياة شريفة وموت على خاتمة حسنة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك حياة طيبة سعيدة وميتة هنيئة رغيدة في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها، اللهم ثبتنا عليها، واجعلنا من السالكين عليها السائرين في دربها الرافعين لرايتها، وأمتنا يا رب على سنته صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم يا رب أمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إله الحق يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.